الأولى من اتفاق غزة لا يخدم أسرى الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامني أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة آية الله عبد الله جوادي آملي، مشيدا بمجهوداته العلمية المعمقة في مختلف العلوم الدينية. ونشرت صباح اليوم تصريحات القائد لدى استقباله السبت القائمين على تنظيم مؤتمر تفسير تسنيم في قم المقدسة لتكريم آية الله جوادي آملي، حيث شدد سماحته على أن الحوزة العلمية مدينة لهذا العالم الكبير لمجاهداته المريرة على مدى أكثر من 40 عاما في البحث والتدريس والتأليف في مجال تفسير القرآن الكريم وعلوم الفقه والفلسفة والعرفان. وأضاف أن قوة تفكير العلامة جوادي آملي ساعدته كثيرا في فهم النقاط الدقيقة والخفية في آيات القرآن، ما جعل هذا التفسير موسوعة شاملة في علوم القرآن الكريم. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن مراسم تشييع السيد حسن نصر الله تحولت إلى ملحمة خالدة في تاريخ المنطقة ولبنان، وأنها عكست تأثير الشعب اللبناني وتقديره العميق لسيد المقاومة. وأوضح اللواء باقري أن هذه الملحمة الاستثنائية أضحت مصدر إلهام لنشر الفكر المقاوم والروح التعبوية والجهادية التي بدأت تنتشر في العالم الإسلامي منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وقال اللواء باقري أن الشعب الإيراني نجح في تحييد القوة العسكرية والأمنية التي بناها نظام الطاغوت في إيران بدعم من القوى العظمى، وتمكن تحت قيادة الإمام الخميني الراحل من الوقوف بوجه جميع المؤامرات والتغلب عليها وتمتين أسس نظام الجمهورية الإسلامية الذي أصبح اليوم قوة كبيرة في غرب آسيا. بدأت بجنوب لبنان مراسم تشييع الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر جنوبي البلاد. وشملت المراسم مسيرة في البلدة بحضور شعبي ورسمي من لبنان والخارج. وكان الشهيد السيد صفي الدين قد شيع أمس الأحد إلى جانب السيد الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله ضمن مراسم مهيبة انطلاقا من مدينة كامل شمعون الرياضية وصولا إلى مكان دفن السيد نصر الله في العاصمة بيروت. أكد عبد اللطيف القنوعي الناطق باسم حركة حماس أن عدم تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي كامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين. وقال القنوع في تصريحات صحفية إن المقاومة لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة ما لم يلتزم الاحتلال بالاتفاق وينفذ استحقاقات المرحلة الأولى، وشدد على أن من يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق هو نتنياهو الذي يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى. ودعا القنوع الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط أكثر على الاحتلال لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده. أعلنت حركة حماس عن عدم إجراء أي مفاوضات مع الاحتلال عبر الوسطاء مصر وقطر قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم تأجيل إفراجهم بعد أن كان من المفترض إطلاق سراحهم حسب الاتفاق. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى ما أفاد به زميل فارس الصرفندي من رام الله.
على ما يبدو أن أولا الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع استكمال الدفعة الأخيرة والتي تم إرجاؤها بعد أن قامت حركة حماس بتسليم 6 أسرى، ورفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسرى الذين كان من المفترض أن يفرج عنهم، على ما يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة من الصدام الدبلوماسي، لكن هذه وهذا الصدام لن يحول دون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم إرجاء الإفراج عنهم يوم السبت الماضي. وفق معلومات إسرائيلية تؤكد بأنه من الممكن بالفعل أن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يوم الخميس المقبل، رغم أن نتنياهو حتى يقولون أنه يريد قبل ذلك. لكن المشكلة التي اليوم طرحتها صحيفة هارتس بشكل واسع هو موضوع المرحلة الثانية، لأنه من المفترض أنه مع إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين في الدفعة الأخيرة أن يبدأ الحديث عن المرحلة الثانية، وهي كما قلنا سابقا هي المرحلة الأصعب. وحتى ويتكوف المبعوث الأمريكي تحدث عن أنها يعني مرحلة صعبة، لكن من الممكن يعني التوصل إلى حلول. لكن أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يضغط ومن خلال الإدارة الأمريكية على تمديد المرحلة الأولى من خلال الإفراج عن عدد آخر من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وإدخال بعض المساعدات وبعض يعني المواد كما يسمونها يعني مواد تتعلق بإيواء النازحين مثل الكونتينرات والخيام. اليوم صحيفة هارتس الإسرائيلية في مقال طويل للكاتب الإسرائيلي عموس هرئيل تحدثت عن أن بنيامين نتنياهو لا يريد الدخول إلى المرحلة الثانية، يريد تمديد المرحلة الأولى، وسيحاول من خلال هذا التمديد أن يحصل على أكبر عدد وقدر ممكن من الأسرى الإسرائيليين.
اندلعت حرائق في عدة منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم جراء قصف كثيف من الأليات والطائرات المسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة على محور فيلادلفيا جنوب المدينة. كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على حي الزيتون جنوب مدينة غزة والمناطق الشرقية من المدينة، مما أدى إلى اشتعال النيران في مباني سكنية دون الإبلاغ عن إصابات. وتواصل قوة الاحتلال انتهاك وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير كانون الثاني الماضي. يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية لليوم 35 على التوالي وسط مواجهات مع المقاومة الفلسطينية. فقد أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في سرية السيل الحارثية فجر اليوم عن تفجير عبوة شديدة الانفجار في دورية عسكرية للاحتلال على مدخل السيل الحارثية محققة إصابة مؤكدة. كما أكدت الكتيبة أن مجاهديها تمكنوا من التصدي لقوات العدو في محاور القتال المختلفة في البلدة وإمطارها بزخات من الرصاص والعبوات. ووسع الاحتلال عدوانه على المحافظة واقتحم عددا من بلداتها وسط تخريب ودمار متعمد للبنى التحتية والشوارع بعد دفعة أمس بوحدة من الدبابات إلى مدينة جنين. وأخيرا تعهد الفائز في الانتخابات الألمانية فريدريش ميرتس بالاستقلال عن الولايات المتحدة، وقال إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب غير مبالية إلى حد كبير بمصير أوروبا. كما أعلن أن ألمانيا يجب أن تعيد صياغة ترتيباتها الأمنية بشكل جذري وتنهي الاعتماد الذي دام عقودا من الزمان على واشنطن. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة تأتيكم حديقة الأطفال، يليها الكتاب الصوتي. في تمام الخامسة قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق بعد الأخبار، وفي الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة على الهواء مباشرة صدى القرآن. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 6:10. عند 6:13 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. حضارة الإسلام تأتيكم في الساعة 6:20 عند 6:30 معارج النور. استفتاءات تقدم لحضراتكم في الساعة 6:41 عند 7 نشرة إخبارية أخرى. عالم المرأة يأتيكم في الساعة 7:13. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، من منكم يحب الجواهر والتمتع بجمالها؟
أها، طبعا هذا السؤال للفتيان والفتيات.
اعلموا أيها الأصدقاء أنه بداخل كل شخص منكم توجد جوهرة لا تقدر بأي ثمن.
نعم يا أصدقائنا، لكن هذه الجوهرة تحتاج لعناية حتى تبقى جميلة وبراقة، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، ولكن يا أصدقائنا لا تقلقوا أبداً، سنخبركم كيف تقومون بذلك.
نعم يا أصدقاء، الأمر بسيط وسهل بطاعة الله ورسوله والسير على خطى أهل البيت عليهم السلام بأداء الأعمال الصحيحة.
من المؤكد أن الأسئلة في أذهانكم أصبحت كثيرة، أليس كذلك؟
أكيد، اصبروا علينا قليلا وسنوضح كل شيء لكم. لكن اعلموا أن العمل أيضا يزيد الجوهرة التي بداخلكم إشراقا.
ولكن متى يكون العمل صحيحا؟
وما هو الهدف من العمل أصلا؟
قد يقول البعض الاستراحة أفضل.
لذلك تعالوا لنتعلم سويا ونستفيد.
نبدأ فقرتنا الأولى أيها الأصدقاء كما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة يا أصدقاء ستكون كما عرفتم قبل قليل عن العمل
وغاياته وأهميته.
كلنا نعلم يا أحبائي أن العمل شيء مهم وضروري.
إذن تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم.
الحلوين، كان يا مكان، كان هناك أخ اسمه عادل وأخت له اسمها مريم. كانا يعيشان مع أمهما وجدتهما.
وكانت هذه الجدة يا أصدقائنا تجلس كل يوم تحكي لعادل ومريم قصة جميلة من قصصها التي حفظتها.
كانت يا أصدقاء قصص الجدة مشوقة وممتعة. هل تعرفون لماذا يا أحبائنا الحلوين؟
لأنها كانت قصصاً لها فائدة كبيرة. كان عادل يحبها كثيراً وكذلك مريم.
إذن تعالوا يا أصدقائنا نتابع معاً ماذا كانت الجدة تقصه من قصص كل يوم.
عادل، بني عادل.
نعم يا ماما، نعم.
أنا ذاهبة للعمل. انتبه لا تفتح الباب لأحد.
حسنا يا أمي، حسنا.
وهل ستبقى جدتي معنا؟
بالتأكيد يا مريم، نعم.
حسنا حسنا.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أمي.
وعليك السلام يا جدتي.
السلام عليكم. السلام يا عزيزتي مريم ويا عادل.
ذاهبة يا أمي، إلى اللقاء.
اذهبي يا ابنتي، اذهبي في أمان الله، اذهبي.
إلى اللقاء يا أمي، إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا ماما، إلى اللقاء.
جدتي.
نعم يا مريم.
ألا تقصين علينا قصة من قصصك الجميلة؟
نعم صحيح يا جدتي. أنا أيضا أحب أن أستمع إلى قصة من قصصك.
حاضر يا أولاد، سوف أقص عليكم قصة جميلة سوف تنفعكم كثيرا يا أولاد.
حقا
يا جدتي.
نعم يا أولاد.
طيب نحن ننتظر إذن.
جلست الجدة يا أصدقائنا وجلس بجانبها عادل ومريم يستمعان إلى قصة الجدة التي وعدتهما بها.
اليوم يا أولاد سوف أقص عليكم قصة جميلة عن موضوع مهم جدا في حياتنا. نعم.
وما هو يا جدتي؟
إنه موضوع العمل يا مريم.
العمل.
نعم نعم العمل. يا أولاد العمل وفوائد العمل وأهميته. أنتما تعرفان أن الإسلام أوصانا بالعمل وأكد أهمية العمل كثيرا.
صحيح.
حيث جاء في القرآن الكريم يا أولاد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لذا عليكم يا أولاد أن تهتم بالعمل أيضا. اسمع اسمع جيدا يا أولاد.
نعم يا جدتي. نعم.
قولي يا جدتي.
في قديم الزمان كان هناك ملك وكان للملك ابنة جميلة جدا.
أي جدتي وما علاقة ابنته بالعمل؟
لا تتعجلي يا مريم لا تتعجلي.
كان أهل المدينة فقراء كثيرا يا أولاد وكان شبابها لا يعمل كثيرا وكان الملك كلما يطلب منهم أن يعملوا كانوا يتكاسلون ويرفضون العمل. نعم يا أولاد.
وماذا فعل الملك؟
وقف الملك ذات يوم في شرفة القصر يا أولاد. نعم وجمع أهل المدينة وقال لهم يا أولاد كما ترون أن ابنتي أصبحت شابة كبيرة ناضجة وأريد تزويجها.
حتما كل أبناء المدينة تقدموا للزواج بابنة الملك.
نعم يبدو كذلك.
نعم يا عادل لأنها كانت بنت الملك.
وماذا فعل الملك في هذه الحالة يا جدتي؟
قال لهم الملك سوف أوافق على من يتقدم للزواج بابنتي أن يكون عمله فيه نفع كبير وكثير للناس.
وكيف يا جدتي؟
نعم وكيف يا جدتي؟
قال لهم عليكم كلكم أن تحرثوا الأرض وتزرعوها وتنتظروا حتى تثمر الأرض. نعم وبعد أن ينضج الثمر سوف أزوج ابنتي بالشاب الذي حصل على ثمر أكثر. نعم يا أولاد.
إنها فكرة جيدة يا جدتي.
نعم وماذا فعل شباب
المدينة؟ أكمل يا جدتي ماذا حصل؟ ماذا حصل؟
نعم يا عادل ذهب الكل لكي يعمل في الأرض يحرثون ويزرعون وينبتون النبتة.
فعلا كانت فكرة جيدة يا جدتي.
نعم وبعد أن اشترط الملك شرطه أصبحت المدينة كلها تعمل ليل نهار.
منظر رائع. الكل يعمل الكل يحرث ويزرع.
فعلا منظر رائع.
كان الكل منذ الصباح الباكر يا أولاد يبدأون بالزراعة بدون تعب أو ملل.
هذا جيد.
أصدقائنا الحلوين أحب عادل ومريم القصة كثيرا ولكنهما كانا بانتظار النتيجة. نعم يا أصدقائنا النتيجة النتيجة التي ستحصل للمدينة ومن هو الشاب صاحب الحظ الذي سيتزوج بابنة الملك. تعالوا يا أحبائي نكمل معا بقية قصة اليوم.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
نعم يا أولاد مضت أسابيع بعدها بدأت المحاصيل تنمو وتكبر وأصبحت المدينة جميلة جدا.
لماذا يا جدتي؟
نعم يا مريم لأن المدينة أصبحت خضراء من اليمين واليسار. نعم، ومن الشمال ومن الجنوب. أصبحت المحاصيل يا أولاد منتشرة في كل مكان.
يا إلهي، وماذا فعل أهالي المدينة يا جماعة؟
نعم يا عادل، نعم يا أولادي، أهالي المدينة كانوا فرحين جدا لما رأوا أن مدينتهم قد أصبحت مملوءة بالأعشاب الخضراء والمحاصيل.
شيء جميل.
نعم يا أحبتي.
وماذا بعد يا جدتي؟
أكمل القصة، أكمل.
نعم يا أحبائي، في يوم وقف الملك عند شرفة القصر وكانت ابنته بجانبه.
نعم.
وقال لأهالي المدينة، نعم، هل تعرفون أنكم خلال الأيام الطويلة التي مضت قد عملتم بشكل رائع ومدهش؟
فعلا هذا رائع.
نعم يا أولاد اسمعوا. وقال الملك، يا أولاد، بعد أن كانت مدينتنا فقيرة ليس فيها محاصيل ولا ثمار، أصبحت الآن مدينتنا غنية بالمحاصيل الكثيرة التي أثمرت اليوم. أصبحت مدينتنا غنية اليوم.
شيء جميل ورائع.
نعم.
وماذا بعد يا جدتي؟
نعم يا عادل، وقال لهم الملك، لقد جعلتكم تعملون وتعملون ليل نهار بعد أن كنتم كسالى ترفضون العمل.
عجبا.
نعم. وقال لهم أيضا، اليوم وكما تشاهدون بأنفسكم صارت مدينتنا رائعة وجميلة. سوف يأتي التجار لكي يشتروا منا الكثير الكثير.
يا جدتي، وماذا بشأن تزويج ابنتي؟
نعم. وبعد ذلك قال لهم الملك، بما أنكم كلكم عملتم وكلكم شاركتم في العمل، عرفتم الآن قيمة العمل وفوائده، لذلك سوف تختار ابنتي الشاب الذي عمل أكثر وأنتج أكثر وكانت محاصيله أكثر، لأن من يعمل بجد ويعمل كثيرا يستحق الجائزة ويستحق كل شيء. نعم يا أولاد،
إنها فكرة رائعة.
نعم.
شكرا، شكرا يا جدتي لهذه القصة. شكرا،
إنها قصة جميلة.
إذن يا أولادي، أرجو منكم الاهتمام بالعمل دائما.
حسنا
لا تنسوا ذلك يا أولاد.
حسنا حسنا يا جدتي، نعيدك ذلك.
أحسنتم.
شكرا شكرا، إنها قصة رائعة.
وهكذا يا أعزائنا الحلوين، وبعد أن شاهد الملك ما عمله كل شباب المدينة، اختار من بين هؤلاء الشباب شابا كان بحق عمله أكثر وإنتاجه أكثر وأفضل، فكان محط إعجاب الملك وابنته. ولذلك قرر الملك أن يتزوج ذاك الشاب ابنته ليعيشا عيشة راضية وهنيئة.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال،
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنى.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما نركب في السيارة أو في المركب، أمن السير لنا إن نذهب للمسجد أو نحو الملعب، بسم الله عروج الرجل، بسم الله نزول السؤل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله كلام الحق، جهد وجمال للنطق، غيث ينزل حين البرق، مفتاح لطريق الرزق، بسم الله صراط السبل، بسم الله أمان وجلي،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما قمنا من نومتنا وإذا نمنا، ذكر الله إذا أخبرنا وإذا ما جعنا أو صمنا، بسم الله طلوع الأمل، بسم الله غروب الكسل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله نديم الأنس، تفريج عن هم النفس، قلم وكتاب للدرس، درع وسلاح في البأس، بسم الله أمان الزلل، بسم الله شعار الرسل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله سطور اللوح، سور مرفوع للصرح، برء وضماد للجرح، سر مكنون للنجح، بسم الله منار الشعل، بسم الله خشوع الجبل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
أحبائنا الحلوين، ليعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعمر هذه الأرض بالخير، لأن نأكل ونرتاح دون أي فائدة من وجودنا،
وهذا يكون بالعمل والسعي، ولكن علينا أن ننتبه لنوع العمل الذي نقوم به والهدف منه. فمثلا أحد الأصدقاء يقرر أن يصبح طبيبا، والهدف من ذلك أن يساعد المرضى والمحتاجين الذين لا يملكون المال، ويسعى لذلك بالمثابرة والدراسة.
إذن أحبائنا، يجب أن يكون هدف أعمالنا التوجه إلى الله تعالى. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا تبارك فؤاد من العراق، حبيت أشارك على موضوع العمل، ويعني العمل هو شيء كلش مهم، ولازم كل إنسان يمتلك عمله في حياته، ولازم يعني تكون مرات الإنسان يعني يحتاج إنه يتعلم أكثر من العمل، يعني وكل ما تزداد الأعمال يعني شيء حلو، اختلاف الأعمال، ومن كل هذا الاختلاف يعني كل عمل راح تتولد من عنده خبرة، ولازم يعني مو بس عدد أعمالك، لازم تكون يعني هاي الأعمال هم مفيدة، ويعني العمل بالنسبة لنا يعني عمري صغير عني، بس شاركت يعني بأعمال تطوعية مثل بالهلال الأحمر وغيرها، ومن أكبر يعني أحب إنه أساعد الناس وخصوصا المرضى، لأن حنا نوصل دكتورة.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
يا أصدقائنا أحباءنا، عند البدء بأي عمل علينا أن نفكر بالهدف من عملنا، مثلا أن يكون فيه فائدة لنا ولمن حولنا.
نعم أحباءنا، وأن نستطيع أن نطور أنفسنا من خلاله، ولا ننسى طبعا أن يكون عملنا مفيدا لوطننا، فعندما يكبر وطننا نكبر نحن معه.
ولا تنسوا أن تختاروا الأعمال التي تناسب أعماركم، ولا تترددوا باستشارة الأهل إذا لم تعرفوا.
ومن هذه الأعمال يا أصدقاء العمل في مكتبة، أو تقديم المساعدة في تنظيف حديقة أو زراعة زهور،
ومنها تعليم بعض الأطفال الصغار وغيرها الكثير.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل زميله أين تشتغل؟ قال له أنا عاطل. فقال الأول إيه أحسن من الجلوس بلا شغل.
في واحد شاف ساعة واقفة فأتى لها بالكرسي.
رجع من السفر وجد في شقته صراصير فغير قفل الباب.
أصدقائنا الحلوين، يجب أن نعمل في المجالات التي نعرفها، ولا ندعي أننا نعرف كل شيء، وفي النهاية نتسبب في خرابها.
ولا تنسوا يا أصدقائنا الحلوين الأعمال الصالحة، فأجرها يبقى ليوم القيامة.
واسعوا دائما للقيام بالأعمال الجيدة والمفيدة، وقبل أي عمل فكروا هل هو مفيد أم لا، وفكروا بمرضاة الله ورسوله، وبعدها أقدموا عليه.
وندعو الله يا أصدقاء أن ييسر لكم كل عمل خير يرفع من درجتكم يوم القيامة، ويزيد من محبتكم في قلوب الناس.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا لولا ملوحة الأرض لتعفنت الأرض؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن إطالة السجود يقوي الذاكرة ويمنع الكثير من الأمراض الخطيرة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النمل النشيط والعامل هم الإناث؟
بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكاية البرنامج.
الحلوين، كان هناك تاجر غني استطاع أن يكون ثروته الكبيرة بجهوده ومن عرق جبينه. فكان لهذا التاجر زوجة وابنة وابنه الصغير الذي سيترك له الثروة عندما يكبر. لكن هذا الطفل الصغير كان كثير المرح واللعب واللهو،
فخاف الأب أن يقوم هذا الطفل عندما يكبر بتضييع ثروته، فقرر أن يختبر ابنه ويعلمه درسا عن قيمة العمل. فناداه وقال له: ولدي، أنت صرت كبيرا، فاذهب هذا اليوم واعمل لأرى ما تجنيه من عملك في نهاية اليوم، وإذا لم تعمل فلن تحصل على وجبة العشاء.
خرج التاجر إلى عمله، وذهب الابن إلى أمه مباشرة وهو يبكي ويقول: أمه، أعطيني مالا، أعطيني مالا.
قالت الأم: ولماذا يا ولدي؟
فأخبرها الولد بما قال له أبوه، فأعطته الأم نقودا بعد أن ألح عليها باكيا. وفي المساء عاد الأب من عمله وسأل ابنه: ماذا جنيت اليوم يا ولدي من عملك؟ فأجاب الولد: لقد جنيت هذه النقود يا أبي. وأخرج له النقود التي أعطته إياه أمه.
فقال الأب: حسنا يا بني، ارمي هذه النقود في البئر. فأسرع الابن ورمى النقود في البئر. عندها أدرك التاجر أن ابنه لم يعمل هذا اليوم وأن هذه النقود قد حصل عليها من أمه، فقرر أن يرسل أمه وأخته إلى بيت أهلها.
وفي اليوم التالي يا أصدقاء، كرر الأب نفس الطلب على ولده مهددا إياه أنه لن يبيت في البيت إذا لم يخرج للعمل ويجني ثمرة عمله.
اضطر الابن أن يخرج، فوجد محلا فيه بضاعة خارج المحل، فذهب إلى صاحب المحل وطلب أن يعمل عنده. فقال له صاحب المحل: احمل هذه البضاعة مع العمال. واستغرق العمل من الصباح حتى عصر ذلك اليوم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، رجع التاجر إلى البيت ونادى ابنه وكرر عليه الطلب وقال: يا ولدي، ماذا جنيت اليوم؟ فأخرج الابن نقودا من جيبه، فقال له التاجر: ارميها في البئر يا ولدي.
ولكن الابن تردد في رمي النقود في البئر وأخذ يبكي: لقد تعبت بها كثيرا يا أبي. فقال له أبوه: أرأيت، لأنك تعبت في الحصول عليها فأنت عرفت قيمتها. وفرح الأب وأصبح مطمئنا على ماله.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير علي في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش، وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه، ها هي الأسرة تستعد للمصير المحتوم الشهادة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي النقيب يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب، فيما كان أبو عادل يتمايل موثق اليدين والقدمين إلى الجدار، ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب، وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الانهيار تحت تلك النوبة العصبية الهائلة. حيث هتف به أحد مساعديه بتملق: هدئ من غضبك يا سيدي، إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين الحشرات، ارتح قليلا، استعد أنفاسك. ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي، قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا، وقال آخر له:
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم، هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا، ورفعوا سواعدهم شادين عضلاتها، ونفخوا صدورهم ليرى قدرتهم على تنفيذ ما قاله زميلهم. وقبل أن يتكلم أحدهم من جديد، زعق بهم النقيب:
دعوكم من هذا الكلام الفارغ، أنتم لا تفهمون ما هؤلاء.
ثم نهض من مجلسه ثانية بعد أن احتسى كأسا أخرى من الخمر، وعاد فقبض بيديه على رقبة أبي عادل الذي اصطبغ وجهه بالدماء وتمزق ما بقي من ملابسه، فأفسحت عن صدره المزركش بأشكال الخدوش وأصناف الرضوض، فقال له بلهجة صارمة لكن بصوت أقل انفعالة:
أصغي إلي جيدا يا عجوز الشؤم، إن موتك سيكون على يدي هاتين، هذا مما لا شك فيه، وعد مني.
ودوى صوت أبي عادل يتفجر نابعا من أعماق الألم:
افعل ما بدا لك أنت وزبانيتك.
فعاد النقيب إلى الزعيق صارخا:
قلت لك أصغي إلي يا حيوان،
وصفعه على وجهه، ثم استأنف كلامه بلهجة فيها الكثير من التشفي:
وقبل أن أفعل بك ذلك، يسرني كثيرا أن أتلذذ بمنظرك وأنت تصرخ كالمرأة التي تعسر بها مخاض الولادة وتتلوى كالحية من الألم. دعني أبح لك بسر كبير يهمك كثيرا.
وأجاب السيد عبد الرزاق بصوت واثق النبرات:
سبق لي أن أفهمتك أيضا، ويبدو لي أنك لا تفهم. لقد بينت لك بأني لم أعد أهتم بكل ما يجري لي ولا لأفراد عائلتي، كفانا أننا سالكون بعين الله، إنه عليم بنا، يرى ما نتعرض له من الظلم، وإنا لسائرون على خطى جدي الحسين.
فعاد النقيب ليقول غير عابر بما سمع وهو يسب الحسين عليه السلام:
اللعنة عليك وعلى هكذا، إذن أنت لا تهتم، أود أن أرى لا مبالاتك أيها العجوز الخرف.
وانفجر بضحكة متصنعة تبعه فيها عناصره، ثم اتجه ليجلس على الكرسي المقابل لأبي عادل، وغمز بطرف عينه اليمنى الأشد حمرة إلى أحد مساعديه وهو يقول بتهكم:
قل له عما جرى لابنه الأكبر فلذة كبده الدكتور عادل وزوجته وولديه، هيا أخبره بسرعة. ف
فأومأ ذلك الرجل العريض المنكبين ذو العينين اللامعتين ببريق أحمر قائلا:
حاضر يا سيدي.
وكأنه كان ينتظر ذلك الأمر، فاقترب من أبي عادل وأخذ يمثل دورا ساخرا، فقال بتأن:
يا سيد عبد الرزاق، أنت إنسان صابر وقلبك عامر بالثقة، فأرجو أن تتمالك أعصابك، خاتمة السوء.
فصرخ به النقيب ناهرا:
قل له إنها بادئة السوء يا غبي.
فعاد الرجل إلى متابعة حديثه بذات اللهجة:
نعم نعم سيدي، هو كذلك. أعزيك يا أستاذ عبد الرزاق بمقتل ولدكم البار الدكتور عادل وزوجته وطفليه هشام وآمنة في مجزرة جماعية داخل المعتقل.
وما إن انتهى من حديثه حتى انفجر بضحكة هستيرية هوجاء، وضحك معه زملاؤه، في حين كان النقيب ينظر نظرة تشف إلى أبي عادل. أما أبو عادل فقد أحس بالانهيار، وكاد قلبه اللاهب يتوقف، ولكنه عض على الجرح الغائر وقضم شفتيه بقوة، وأصر على ألا تذرف عيناه حتى دمعة واحدة. هكذا دعا الله أن يلهمه صبر أيوب، وأخذ يتمتم بخشوع ووجع لا حدود له:
رحمة الله عليهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذاك هو طريقنا الدامي، إنه أمر ليس جديدا علينا ولا عليكم، أنتم أحفاد أبي جهل ويزيد والحجاج، ونحن أحفاد محمد وعلي والحسين.
وكانت رباطة جأشه في تلقي الخبر صدمة عظيمة للنقيب وأعوانه، حيث كانوا ينتظرون انهياره على وقع ذلك الخبر المريع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد آملي، ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. اللواء باقر يقول إن مراسم تشييع نصر الله تحولت إلى ملحمة خالدة في تاريخ المنطقة ولبنان. حماس تؤكد أن عدم تنفيذ كافة بنود المرحلة الأولى من اتفاق غزة لا يخدم أسرى الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرات